ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. لا يخفى علينا جميعا من حيث الإعراب أن من هنا شرطية، والدليل قوله نزد له في حرثه حيث جاء الجواب مجزوما، وهذا فيه أن فعل الشرط يكون ماضيا والجواب يكون مضارعا. ماضيا لقوله من كان، الجواب نزد له في حرثه. وكذلك بالعكس، قد يكون فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا، مثل من يشكر الله زاده الله. من يشكر الله زاده الله. من كان يريد بعمله حرث الآخرة أي كسبها وهو الثواب نزد له في حرثه، بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة أو أكثر. حرث الآخرة، أصل الحرث ما يحرث للنماء والزيادة، ومنه حرث الفلاح الأرض من أجل أن يزرعها فيكسب ويزداد ماله. وقول حرث الآخرة يقول أي كسبها وهو الثواب نزيد له في حرث. فسر المؤلف رحمه الله زيادة الحرث بزيادة الثواب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ونزيد أمر آخر أي نؤته من الدنيا والآخرة، بدليل قوله ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن نزيد له في حرثه من وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى يعطيه ثواب الدنيا والآخرة، والثانية مش الجميع أنه يضاعف الثواب، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال ومن كان يريد حرث الدنيا يعني كسبها والتنعم فيها، هذا في الغالب يعرض عن الآخرة لأنه لا يريد إلا الدنيا، ولهذا تجده مهتما بأمور الدنيا غاية الاهتمام. حتى السيارة إذا أصابتها بقعة من الطين بالمشي على الطين ذهب ينظفها ويمسحها، لكن قلبه مملوء من البلاء ولكنه لا يحرص على تنظيفه وتنقيته، لأنه لا يريد إلا إيش؟ إلا الدنيا. تجده مثلا في قصوره لا يهتم إلا بإصلاح الجدر وتنظيفها، لكن بناء الدين لا يهتم به. هذا يقول الله عز وجل فيه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، ولا نؤته كل ما أراد، نؤته منها. وكلمة نؤته منها هذه مطلقة لكنها مقيدة بما في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة إيش؟ عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، لمن نريد. يعني حتى أن الله عز وجل بيّن أن المعجل تابع لمشيئته، وأن المعجل له هو الإنسان تابع لإرادته، فقال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. انتبه، يعني لا تظن أن الآن فيها تكرار، لا، ما نشاء هذا باعتبار المعجل، لمن نريد باعتبار المعجل له. فلا كل أحد أراد يعجل له، ولا كل أحد أراد شيئا يحصل له ما أراد، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول هنا نؤته منها. فإذا قال قائل كلمة نؤته منها جواب الشرط، وهي تقتضي أن الله سيؤتيه منها، نقول هذا المطلق يا سام، هذا المطلق إيش؟ مقيد بآية سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة وهي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا نؤتي منها فبلا تضعيف لما قسم له وما له في الآخرة من نصيب. نسأل الله العافية. في هذه الآية دليل على في هذه الآية حث على أن يريد الإنسان بعمله الآخرة. فإن قال قائل كيف يريد الآخرة بعمل الدنيا؟ ولنفرض الأكل والشرب، ذهب الإنسان إلى السوق ليشتري خبزة وإداما، كيف يريد الآخرة؟ نقول يمكن أن يريد الآخرة بذلك، فيريد أولا امتثال أمر الله لقوله تعالى كلوا واشربوا، ويريد ثانيا حفظ قوته وصحته، وهذا أمر مطلوب لأن الله يقول لا تقتلوا أنفسكم، وأمرنا أن نأكل من الطيبات ونشكره، يريد بذلك التقوي على طاعة الله لأنه محمد خليل، كلما كان الجسم قويا كانت العبادة أكمل، فيريد بأكله وشربه التقوي على طاعة الله. رابعا يريد بذلك التنعم بكرم الله، التنعم بكرم الله كيف ذلك؟ لأن الكريم يا إخواننا الكريم يحب أن يقبل كرمه، أليس كذلك؟ يعني لو أن رجلا جوادا كريما أهدى عليك هدية فهل يفرح إذا قبلتها ويغم إذا رددتها أو بالعكس؟ الأول يصر إذا قبلتها ويغم إذا رددتها. إن ربنا جل وعلا أكرم الأكرمين، فهو يحب من عباده أن يتبسطوا بنعمه ويتنعموا بها. إذن هذا إرادة حرث الآخرة بعمل الدنيا. أما عمل الآخرة المحض كالصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك فهذا أمره واضح. إذا السؤال الآن أعيد مرة أخرى، كيف يريد الإنسان حرث الآخرة بما هو من لأمر الدنيا؟ الجواب أن ذلك ممكن، ونضرب مثلا لهذا بإيش؟ بالأكل والشرب، ويتبين لنا أربع إرادات كلها يثاب عليه الإنسان، مع أنه لو تأمل المتأمل لوجد أكثر من هذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من إرادة الدنيا فقط لقوله ومن كان يريد حرث الدنيا إيش نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن الفوائد أن من أراد حرث الدنيا فإنه لا يعطى كل ما أراد لقوله نؤته منها، ومن أراد حرث الآخرة يعطى كل مراده وزيادة، يعطى كل مراده وزيادة. ومنها الإشارة إلى أن الأعمال بالنيات لقوله يريد ففيه إشارة إلى قسم النية، وأن الإنسان ينبغي له إحسان النية بل يجب عليه إحسانها. ومنها الرد على الجبرية، الرد على الجبرية من أين؟ من قوله يريد، لأن الجبرية يقولون إن الإنسان ما له إرادة، يقولون الإنسان ما له إرادة، سبحان الله ما له إرادة، لا ما له إرادة، طبخ الطعام ليأكله قال هذا بغير إرادة، حضر أدوات المنزل ليستعملها قال هذا ما هو بإرادتي، ليس بإرادتي. أفهمتم يا جماعة؟ ماذا تقولون في هذا الرأي؟ هذا رأي مخالف للفطر، مخالف لأدنى فطرة، حتى الصبي يعرف إذا أجبر وإذا فعل بالاختيار. قدم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارق فأمر بقطع يده، اقطعوا يده، تم شروط القطع، فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله. وش يريد؟ أن يرتفع عنه الحد إذا كان بإرادة الله يعني ليس لي في اختيار. فقال له أمير المؤمنين: ونحن لا نقطع يدك إلا بإرادة الله. فبهت، ما يستطيع أن يقول شيئا، مع أن قطع أمير المؤمنين يده كان بإرادة الله الكونية والشرعية، والسارق بإرادة الله الكونية فقط لأنه لم يؤذن له بالسرقة. طيب، إذن في الآية رد على من؟ على الجبرية. طيب، وهل في الآية دليل للقدرية الذين ينكرون إرادة الله فيما فعل العبد؟ الجواب لا، لا ليس بها رد لقولهم، لكن ليس فيها إثبات لقولهم، لأن إرادة الإنسان يا جماعة، إرادة الإنسان من صفاته ولا من غير صفاته؟ من صفاته، هو الذي يريد. العبد مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. إذن إذا كان مخلوقا كانت صفاته أيضا مخلوقة ولا بد. فإرادتك مخلوقة لله باعتبار أنك أنت مخلوق وصفة المخلوق مخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال سلطان الله عز وجل بقوله: نؤتيه منها نزيد له في حرثه. ومن فوائدها إثبات كرم الله وأنه عز وجل أكرم من عبده، يعمل العبد قليلا ويثاب كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآخرة، وإثباتها ثابت بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح يعني العقل. أما الكتاب والسنة فممنوعان من إثبات اليوم الآخر، وأما الإجماع فهو ثابت، لا أحد من المسلمين ينكر الآخرة، ومن أنكرها كفر. وأما النظر الصحيح فلقوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معه، وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أرأيتم يا أيها الأخوة، أرأيتم لو أن الله عز وجل خلق هذه الخليقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع وفرض الجهاد، وكان هذا يقتل هذا على دين الله ويسبي ماله ويسبي نساءه ويأخذ ماله يغنم ماله، ثم تكون المسألة عائدة إلى أن نكون رمما لا نبعث، ماذا يكون هذا العمل؟ نعم، عبث ينزه الله عنه. ولولا إيماننا باليوم الآخر لكان القوي منا يأكل الضعيف، لأنه لا أرجو حسابا، ولكن العقل يقتضي ويوجب الإيمان باليوم الآخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أراد بعمله الدنيا فإنه لا نصيب له في الآخرة. ولكن هل نفي النصيب هنا نفي كامل، أو ليس له نصيب في الآخرة بهذا العمل الذي أراد به الدنيا؟ الثاني أو الأول؟ الثاني لا شك، الثاني لا شك. اللهم إلا أن يكون هذا العمل والإرادة مما يخرج عن الدين فإنه لا نصيب له مطلقا. طيب، هل مثلا لو أراد الإنسان بدراسته أن ينال الإجازة يعني الشهادة، هل يكون ممن أراد حرث الدنيا أو الآخرة؟ حسب ما في قلبه، إن كان أراد بالشهادة أن يرتقي إلى منصب دنيوي فقد أراد الدنيا، وإن أراد بذلك أن يرتقي إلى منصب يتمكن به من نفع المسلمين بالتدريس أو بالتدبير فهذا أراد الآخرة لا شك. ولذلك ما بين الدنيا والآخرة في هذه المسألة إلا شعرة أو أقل. هل أنت تريد بالشهادة أن تقول أنت في المرتبة الخامسة أو العاشرة أو المئة أو المئتين أو الألف أو الألفين، أو تريد بذلك أن تتبوأ مكانا تنفع به الناس، الأول خاسر والثاني رابح، لأننا مع الأسف الآن أصبحنا لا يقدر الإنسان إلا بما معه من البطاقة. العلم هو ورقة طلعها مطباتك شوف شهادة دكتوراه رقم ألف، إذا أعطيت إياه خلاص وش تبي وين نوظفك؟ أي مكان تريد. لكن يجي رجل في العلم مثل شيخ حسام بن تيمية يقول وظفني في مدرسة ابتدائية، وش يقول؟ عجيب يا جماعة، بالواقع ما مع الشهادة، ما مع الشهادة ما نوظف. يا رجل وظف جرب، قال ما فيه. فصار الآن ميزان علم الناس بهذه البطاقة. إذا كان الناس يعني نزلوا إلى هذا المستوى أنا أجاريهم ونيتي عند الله معلومة، قصدي أريد أن أتبوأ مكان في الأمة، أكون مدرسا قاضيا رئيسا لشيء وجه الناس، والله أكبر. ثم قال الله عز وجل
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.
أم لهم شركاء، قال المفسر أم بمعنى بل، أشار بهذا إلى أن أم هنا منقطعة، وأم المنقطعة هي التي تأتي بمعنى بل وهمزة الاستفهام، أي بل ألهم شركاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم، قال المؤلف لهم لكفار مكة، والصواب أنها أعم من ذلك، يعني أن جميع المشركين لهم شركاء جعلوهم مع الله عز وجل يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال هم شياطينهم شرعوا، أي الشركاء لهم للكفار، وهنا قال للكفار، وفيما سبق قال كفار مكة، فتكون أل في كلامه للعهد إيش الذكري من الدين الفاسد ما لم يأذن به الله كالشرك وإنكار البعث. وهذا الاستفهام هنا بمعنى الإنكار عليهم أن يتخذوا هؤلاء شركاء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقوله ما لم يأذن به، المراد بالإذن هنا الإذن الشرعي، لأن الإذن يكون قدريا ويكون شرعيا، فما يتعلق بالأمر والنهي شرعي، وما يتعلق بالخلق والتكوين قدري. فقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يراد به الإذن الشرعي أو القدري، يحتمل هذا وهذا، إلا بإذنه أي بأن يأذن قدرا بأن يشفع أو يأذن شرعا. وقوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي الإذنين القدر، لأن الله تعالى لا يأذن شرعا بأن يضر السحرة أحدا. وهنا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يأذن به شرعا، أما قدرا فقد أذن به لأنه وقع، وكل شيء يقع فإنه مأذون فيه قدرا، لأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله عز وجل ما لم يأذن به قدرا. ومن ذلك، أي من شرعهم ما لم يأذن به الله، تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يحللون ما حرم ويحرمون ما أحل جعلهم أربابا، كما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انا لسنا نعبدهم. قال: اليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، يعني طاعتهم. ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا، وإن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم. لولا كلمة الفصل لقضي بينهم، لولا هذه يقول النحويون إنها حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. ما الذي امتنع في هذه الآية؟ القضاء بينهم، والموجود كلمة الفصل. واعلم أن لولا حرف امتناع لوجود، ولما حرف وجود لوجود، ولو حرف امتناع لامتناع، فاقتسمت هذه الأدوات الثلاث، اقتسمت المعاني الثلاثة. لو حرف امتناع لامتناع تقول: لو زرتني لأكرمتك. هنا امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. وتقول: لما رأيتك أكرمتك. هنا وجد الإكرام لوجود الرؤية. وتقول: لولا زيد لفعلت كذا وكذا. هذا حرف امتناع لوجود. لولا كلمة الفصل وهي كلمة الله عز وجل السابقة التي قضى عز وجل فيها، التي قضى بها أن لكل شيء أجلا مقدرا. هذه الكلمة التي جعلها الله عز وجل لكل شيء أجلا مقدرا، لولا هذه لقضى الله بينهم وبين المؤمنين لتعجيل العذاب لهم. في هذه الآية فوائد، منها أن من أطاع الزعماء والكبار في تحريم شيء أحله الله، أو تحريم شيء حرمه الله، أو إيجاب شيء لم يجبه الله، فإنه قد اتخذهم شركاء. ويترتب على هذه الفائدة أن متبعي دعاة البدع قد اتخذوهم شركاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمور المشروعة لا بد أن يكون فيها إذن من الله، يعني التي يفعلها الإنسان تدينا لا بد أن يكون فيها إذن من الله عز وجل، لأن الله تعالى أنكر على هؤلاء الذين اتخذوا شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا بمعنى قولنا: الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا إذا قام دليل على مشروعيته. وعليك، فلو رأينا شخصا يتعبد بعبادة لم نكن نعرفه، فلنا أن ننكر عليه حتى يأتي بدليل، أليس كذلك؟ لأن الدين متلقى من عند الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما سوى الأمور الدينية فإنه خاضع للأمور العادية أو للأحوال العادية، لقوله: شرعوا لهم إيش من الدين. وعلى هذا لو شرعوا قوانين ونظما لا علاقة لها في الدين فإن ذلك جائز، ولا تعد موافقة هذه النظم شركا. أفهمتم؟ فكيف إذا كانت هذه النظم تؤيد بالقواعد العامة وهي جلب المصالح ودفع المفاسد؟ ومن فوائد هذه الآية الرد على أولئك القوم الجهلة الذين ينكرون كل نظام تسنه الحكومات بقطع النظر عن كونه أمرا دينيا أو أمرا دنيويا، وبقطع النظر عن كونه موافقا للشرع أم غير موافق للشرع. لأن بعض الناس مثلا يقول أنا لا أتقيد بأنظمة المرور لأنها ما في دليل، وربما يقول هذه بدعة، فيقال له أولا الأمور الدنيوية نعم الأصل فيها الحلم، ولا يبدع من أتى بها خارجا عن العادة، لكن ينظر هل هي حلال أو حرام. ثانيا أن النصوص تدل على وجوب طاعة ولاة الأمر، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمير اسمع وأطع ولو أخذ مالك وضرب ظهرك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل بتعجيل أو تأخير العذاب لقوله ولولا كلمة سبقت من رب. ومن فوائدها أن ما قضاه الله أزلا لا يتغير، ما قضاه الله أزلا يعني في الماضي لا يتغير لقوله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هل يعارض ما قرناه من فوائد هذه الآية؟ فالجواب لا، لا يعارض، لأن الله قال يمحو الله ما يشاء ويثبت ثم قال وعنده أم الكتاب يعني أصله، فما في أم الكتاب لا يتغير، وما لم يكن كذلك فإنه يتغير. أليس الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات بعد أن كتبت أتت الحسنات فمحتها. الإنسان يذنب فيكتب الذنب ثم يستغفر نعم فيمحى الذنب، وأما ما في أصل الكتاب فإنه لا يتغير. وعلى هذا فلا يعارض هذه الآية وهي قوله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. فإن قال قائل ما تقولون في الحديث الصحيح من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فإن هذا يدل على أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وسبب لطول العمر، وأنتم تقولون إن العمر مكتوب والرزق مكتوب. فالجواب الرزق مكتوب على هذا السبب والأجل مكتوب على هذا السبب، فيكون الله تعالى قد كتب أجل هذا مؤخرا لصلة الرحم ووسع في رزق هذا لصلة الرحم، ويكون هذا معلوما عند الله. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا ترغيبا في صلة الرحم، لأن الإنسان لا يعلم ما كتب له في المستقبل، وحينئذ لا منافاة. وأما من قال من العلماء إن المراد في قوله ينسى له في أثره أن الله يبارك له في العمر، هذا غير صحيح، لأنه خلاف ظاهر الحديث، فالظاهر الحديث أنه يؤخر، لكن يكون مكتوبا عند الله إيش؟ أنه واصل وأن عمره إلى كذا. لكن هل الإنسان يعلم بأنه مكتوب عند الله هكذا؟ لا يعلم. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحث الإنسان على صلة الرحم بمثل هذا الوعد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب لقوله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، فالكلمة السبب لتأخير العذاب، وإثبات الأسباب أمر لا ينكره إلا الجاهل. واعلم أن الناس انقسموا في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، قسم أنكروا الأسباب نهائيا وقالوا لا تأثير للسبب في المسبب، وقسم أثبت الأسباب على وجه الغلو وزعموا أنها أي الأسباب موجبة ولا بد، والقسم الثالث أثبتوا الأسباب ولكنهم جعلوا ذلك تابعا لمشيئة الله عز وجل. فالأقسام يا عقيلي كم؟ ثلاثة، عدها. نعم أنكروا تأثير الأسباب، نعم، غلب في إثباتها وجعلها موجبة لذاتها ولا بد. والثالث قالوا لكنها تحت مشيئة الله. هذا القول هو المتعين، هذا القول هو المتعين، أننا لا ننكر الأسباب. وكيف ننكرها ونحن نشاهد هذا بأعيننا؟ هم يقولون إن ما يحصل بالسبب ليس حاصلا به لكنه حاصل عنده. فمثلا إذا رميت بحجر على زجاجة ثم انكسرت، يقولون إن الذي كسرها ليس الحجر لكن كسرتها إرادة الله عند ملامسة الحجر. أفهمتم الآن؟ إذن حصلت عند السبب لا بالسبب. عندما تدخل ورقة في النار تحترق، يقول النار ما أحرقتها، أحرقتها إرادة الله عند إيش؟ ملامسة النار. هذا كلام غير معقول، كلام غير معقول، يضحك منه السفهاء قبل الحلماء. كيف نقول ونحن نشاهد أن الحجر يقع على الزجاجة يكسرها، كيف نقول لم يكسرها؟ الإنسان لو اتكى على الزجاجة لقال له من عنده لا تتكي فتنكسر. وأما القول الثاني الغالي في إثبات الأسباب، والذين يقولون إن أسباب فاعلة ولا بد أو موجبة ولا بد، هؤلاء أيضا ضالون. فها هي النار العظيمة كانت على إبراهيم إيش؟ بردا وسلاما. ولو كان السبب موجبا بذاته ولا بد لأحرقت إبراهيم على كل حال، لكن الله قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وكانت سلاما. قال العلماء لو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل وسلاما لأهلكت إبراهيم من البرد، لكن الله قرن البرد بإيش؟ بالسلام. طيب إذن الآية التي معنا فيها إثبات الأسباب لقوله ولولا كلمة سبقت لقضي. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد للظالمين بقوله لهم عذاب أليم. ومن فوائدها اللغوية أن أليم تأتي بمعنى مؤلم، يعني فعيل بمعنى مفعل، وهذا قليل في اللغة العربية. أكثر ما يأتي أليم في اللغة العربية بمعنى آلم أي بمعنى فاعل، هذا هو الأكثر. لكن قد يأتي فعيل بمعنى مفعل كما في هذه الآية، وكما في قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. أمن ريحانة الداعي السميع، السميع بمعنى إيش؟ المسمع، يقولها في معشوقتي الداعي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع. ثم قال الله عز وجل
أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى أن يقولون افترى على الله كذبا. أم هنا قال المفسر بل، يعني أن أم بمعنى بل، ويسمونها منقطعة، لأن أم تكون متصلة وتكون منقطعة. إذا صارت بمعنى بل فهي منقطعة لأنها تشبه الإضراب عما سبق، وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة. مثل أن أقول أتريد كتابا أم ساعة، هذه إيش؟ يقول جماعة متصلة لأنها بمعنى أو، ولا يستغني أحد الطرفين فيها عن الآخر. وإذا قلت أم يقولون افتراه لا تجد فيه مقابلة، فهي منقطعة بمعنى بل. يقولون أي الكفار من مشركي قريش وغيرهم افترى على الله كذبا، أي اختلق على الله كذبا، وذلك بقوله إن القرآن كلام الله، فقالوا إن القرآن ليس كلام الله وإن محمدا كاذب، ولكنه ساحر كاهن مجنون وما أشبه ذلك من الكلمات التي يرمون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق. فإن يشأ الله يختم على قلبك، مفعول يشأ محذوف ويقدر بما يدل عليه السياق، أي فإن يشأ الله أن تفتري عليه كذبا، وهذا شيء محال. يختم على قلبك، قال المؤلف يربط، والصواب أن الختم هنا بمعنى الطبع، يعني إن افتريت على الله كذبا طبع الله على قلبك، ويمحو الله الباطل الذي افتريته لو قدر أنك افتريت، ويحق الحق بكلماته، يحقه أي يثبته بكلماته المنزلة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه عليم بذات الصدور. معنى الآية إجمالا أنه لو قدر أنك افتريت على الله كذبا فلن يتركك الله، لا بد أن يبين الحق، فيختم على قلبك يطبع عليه، ثم يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ويشبه هذا قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقول فإن يشأ، هل يلزم من هذا الشرط الوقوع؟ لا، يأتي الشرط أحيانا في أعظم المستحيلات. أرأيت قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهل يمكن أن يكون لله ولد؟ عجيب يا جماعة، لا يمكن، ومع هذا جاءت الشرطية. وقال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وهل هذا يقتضي جواز إشراك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصدي يستلزم؟ لا يستلزم. وقال الله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هل يمكن أن يكون في شك؟ لا. إذن فإن يشأ الله، يعني إن يشأ الله أن تفتري عليه كذبا، لا يلزم من هذا الشرط جواز افتراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الله كذبا. ومن المعلوم أن الله قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، أي بصاحبة الصدور. وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها محاولة المشركين أن يلبسوا على الخلق حتى ينكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن يقولون افترى على الله كذبا حتى يظن العوام أنه مفتن على الله كذبا فيعرضوا عما جاء به. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة منابذة الكفار لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقولهم افترى على الله كذبا. ومن فوائده أن مثل هذا الكلام قدح في الله عز وجل، قدح في القرآن، قدح بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما كونه قدحا في الله فلأنه ليس من الحكمة أن يؤيد الله تعالى هذا الذي افترى عليه كذبا، بل الحكمة أن يؤاخذه ويعاقبه ولا يؤيده. والله سبحانه وتعالى قد أيد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآيات الدالة على صدقه. هو قدح في القرآن لأنه على زعمهم كلام مفترى من عند الرسول عليه الصلاة والسلام.
من فضلك اقلب الشريط.